بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب، وأسأله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا وتوفيقا دائما، إنه خير مسؤول. أبو إبراهيم، ها طيب، تفضل يا لبنى. لبنى، يا لبنى من المغرب، راحت لبنى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، عندي ثلاث أسئلة.
تفضل يا أختي.
زوجي يؤذن في المسجد، المسجد الذي يؤذن فيه لا تقام فيه صلاة الجمعة.
نعم.
وهو كيف يمشي يصلي في جامع آخر وما كيجيش الظهر؟
يصلي في جامع آخر
يوم الجمعة باش يصلي جمعة في جامع آخر.
نعم.
حيث بقي ما زال تحلش المساجد كاملة.
إيه، لكن هو ممنوع من، يعني المسجد هذا ممنوع من إقامة الجمعة فيه؟
باقي ما زال تفتح
إلى الآن بسبب كورونا يعني.
بسبب كورونا.
ويوجد مسجد آخر تقام فيه الجمعة. طيب يا لبنى، السؤال الثاني.
العشاء صليت ركعتين وجلست للتشهد الأول ونسيت، سلمت ورجعت صليت ركعتين، من بعد سجدت سهو قبل السلام.
إن شاء الله يا لبنى.
سؤال ثالث.
تفضلي.
عن زكاة شجر الزيتون.
نعم.
عندنا شجر الزيتون كان نعصره منه النصف، نعصره والنصف الآخر نبيعه في الشجرة، ما حكم إلا بعناه وشديناه فلوس؟ هذاك اللي كان عصره كان خرجه فلوس، واللي ما عصرناه بعناه هكاك، أشنو الحكم فيه؟
طيب يا لبنى، إن شاء الله تسمعين الجواب. أهلا وسهلا. من؟ تفضل أبو إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟ طمنا عنك.
حياك الله أبو إبراهيم.
الله يسعدك شيخنا. الله يسلمك. عندي خمسة أسئلة إن شاء الله على السريع.
يلا على السريع.
الله يسلمك. السؤال الأول، حكم من يخصص جدول عبادات في ليلة 27 من رمضان دون سائر الليالي ظنا أنها ليلة القدر؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، هل من يصلي التراويح في مسجد ثم يصلي التهجد أو صلاة القيام في مسجد آخر ينال أجر حديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث، هل من رأى في المنام ليلة القدر هل يبشر بها الناس حتى يجتهدوا أم يكتمها؟
إن شاء الله.
والسؤال الرابع، هل يجوز قول أذكار صلاة العشاء بعد التراويح لأن الإمام يباشر صلاة التراويح بعد العشاء مباشرة؟
إن شاء الله.
والسؤال الأخير، ما معنى قوله تعالى في عن ليلة القدر سلام هي حتى مطلع الفجر؟ يعني هل إذا تشاجروا اثنين يعني معناته هذه ليست ليلة القدر؟ يعني كيف الضابط هذه، ضابط سلام هي حتى مطلع الفجر؟
إن شاء الله يا أبو إبراهيم.
جزاك الله خير شيخنا.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أم هدى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عندي ثلاث أسئلة.
تفضل أختي.
الله يسلمك. لو سمحت، بالنسبة لزكاة المال وزكاة الفطر، هل يجوز يعني إعطاها شخص واحد ولا تتوزع على كم من شخص يعني؟
إن شاء الله.
ويعني الإنسان إذا مثلا شك في صلاة العصر صلى ما بين أحد ثلاث وأربع يبي تم وجب يعني شكيت بالصلاة ويبت ركعة وبعدين سجادة للسهو قبل السلام
إن شاء الله إن شاء الله.
وسؤال الأخير إذا واحد في شعر يعني حطي حنة وصلى بيه صلاة مثل بقول لك الفرض يعني يجوز الصلاة ولا
حنة كان متوضي يعني كانت متوضية
لا عقب توضت
وكيف مسحت على الرأس
يعني شلت حطي مثل أقول لك بلاستيك رفع يعني أنا هي شلت البلاستيك ومسحت
من فوق الرأس
إيه نعم
إن شاء الله يا أم هدى
مشكور جزاك الله خير
أهلا وسهلا تفضل يا أم محمد أم محمد من العراق
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
لو سمحت دكتور في زميلة وصفتني أن أسألك هذا السؤال عن زكاة المال هي كل سنة تزكي كل سنة تزكي لكن صديقتها طلبت منها أن تبني غرفة ومطبخ وحمام لأنه ما عندها سكن وإذا ما بنت راح تتأذى يعني فطلبت منها ومن بعض الناس أنه يساعدوها فقالوا نفكر بالزكاة لكن هذا السؤال وين أنه قالت أنا كل سنة أزكي لكن لأنها هي مريضة أيضا نوت يعني نية ثانية أنه يا ربي مثل ما تقول داو مرضاكم بالصدقة أيضا تشفيني فخافت أنه يعني يعتبرها ربنا سبحانه وتعالى صدقة وتقول ما أقدر أعيد المبلغ إذا اعتبرها صدقة لأن أنا بنيتي الأساسية كانت زكاة وقلت يا ربي تشفيني أنت تقول داو يعني هي اختلط عليها الشيء من كثر ما هي متأذية من المرض وتريد بس تشفي وتدعي يعني وهذه فقالت تسألي للشيخ إذا تقدرين
إن شاء الله يا محمد
السؤال الثاني أنا سبق أنه اتصلت بك وأشكرك جدا أنك وضحتني شغلة أنه أذكار المساء وقمت فعلا أنا من نوع اللي أطبق الحمد لله والشكر قمت أذكرها بعد صلاة العصر لكن بعد المغرب والعشاء يعني إيش نقول بعد يعني أحب أذكر وأحب يعني أسوي هاي الأشياء يعني حتى أستفاد منها والله يكتب ليها بميزان حسناتي إذا ممكن
إن أبشر إن شاء الله
وبالنسبة للمسح على الجوارب أيضا فصلت وبارك الله بيكم مشكور لكن اختلط علي شيء أنا صحيح كانت نيتي أنه أرتاح وأنه يعني بدل ما أصعد رجع المغسلة وأمسح وهذه هاي صح كلامك كله على عين وراسي أنا كانت هاي نيتي لكن أنا هسه بدلت النية قلت لا حرام فرأسا أصلا نزعت وقعدت يومين ما يعني أضطر أصعد رجع المغسلة لكن أحيانا إذا أريد ألبس الجوارب وبنية المسح يعني فقط أكو شروط أنه إذا خرجت من البيت وراح أطول أو أسافر أو مريضة ولا عادي يعني إذا ممكن بس هاي الفقرة يعني
إن شاء الله
توضح إياها
أبشرك
شكرا جزيلا مرحبا. بارك الله بك أشكرك
فيك بارك مرحبا محمد
نعم السلام عليكم
عليكم السلام
طول عمرك وجزاك الله خير أنا عندي سؤال شوي متأخر من الثمانينات نحن يا ذاك اليوم قالوا لنا العلماء أن الفطر الضحية توديها هلال الأحمر وبريد الدم معنا أنا شلي أخبرك الحين وديت أربع هلال الأحمر الحين طالع منك سمعنا كلام قالوا لا لازم تكون تضحي بنفسك وداخل بيتك وتجسمها وجسم لك وجسمين حق فقراء ومساكين الحين نحن شو لحقنا من هذه الضحايا اللي كنا عطيناها هلال الأحمر ما ندري بضحها ما ضحها يعني الأمر نحن من العلماء وسوينا
إن شاء الله يا محمد أبشر
ووحدة وسؤال واحد طالع منك في واحد ناس يقولون لك وين عط الفطرة في من دخل العشر صحيح كلام هذا
إن شاء الله يا محمد
طول عمرك وجزاك الله خير
مرحبا ومسهلا
حياكم
الله يحييك أم محمد
السلام عليكم شيخ
عليكم السلام ورحمة الله
لو سمحت يا شيخ أنا عندي 8000 ريال أبغى أعرف فيها زكاة المال ولا ما فيها
إن شاء الله
وعايز أعرف بلوغ النصاب كم يعني بالنسبة للريال هنا في السعودية
إن شاء الله
السؤال الثاني هل يجوز الأب أن يوزع التركة حقه في حياته بالتساوي بالنسبة للبنت والولد
إن شاء الله
جزاك الله خير
أهلا وسهلا ومرحبا أم محمد اليمن
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
معي سؤال.
تفضل يا أم محمد. أخفض التلفزيون يا أم محمد. أخفض التلفزيون واسمعي من الهاتف. الله يرضى عليك. تفضلي. أم محمد.
أيوه.
تفضلي تفضلي. لا ما سامحوني ما استطيع ما سامحيني يا ام محمد. تفضلي يا محمد. محمد ابو ظبي.
السلام عليكم شيخ، كيف حالك؟
عليكم السلام ورحمه الله.
شيخ عندي هذا السؤال.
تفضل يا محمد.
السؤال الاول يا اخي، انا سافرت للغربيه يمكن 3 مرات في رمضان، عندي شغل هناك.
ايوه.
واضطرت اني افطر هذه 3 مرات.
كم المسافه؟
يعني رايح جاي اكثر من 320 كيلو.
يعني رايح 150 ها؟
اي 150 كيلو.
طيب. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، هل يجوز عندي اخوي يعني عنده بيت، يبني بيت الان، ومصروف حقه يلا نكفي الدخل، يلا نكفي المصروف. فعنده يحتاج مكيفات هوائية البيت، هل يجوز ان الزكاة زكى المكيفات؟
تعطيه من زكاتك يعني؟
اي من زكاة المكيفات
ان شاء الله.
السؤال الثالث، عندنا عمال بيت يشتغلون في بيت، عندنا بيت اخوي مع بيت.
ايوه.
هل يجوز زكاة الفطر لهم او لا؟
ان شاء الله يا محمد.
يعطيك العافية.
يعافيك، مرحبا. تفضل ابو صالح. ابو صالح من الكويت.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا، الله يعافيك.
الشيخ، انا سمعت في بعض الناس يقولون ان القراءه بالقران بالليل افضل من النهار.
ان شاء الله.
السؤال الثاني، الشيخ يقول رفع اليدين الحين تكبيرة الإحرام، هل هي جائزة ولا سنة ولا فرض؟ لأن في بعضهم يرفع اليدين للصدر، بعضهم دون الصدر، وبعضهم يرفعونها للمنكبين.
شاهد. سؤال آخر أبو صالح.
سؤال ثالث يا شيخ.
أي تفضل. نعم؟ تفضل تفضل.
والسؤال الأخير يا شيخ الحين، لا إله إلا الله، سينا لا إله إلا الله.
ها ما تذكرته؟
لا والله نسيت دكتور شيخ.
طيب يا أبو صالح تعيد إن شاء الله مرة ثانية. تفضل محمد عجمان.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يبارك فيك بعلمك وبكرمك.
آمين، جزاك الله خير، بارك الله فيك.
شيخي، مبارح على صلاة اسمه العشاء بالمسجد، واحد جاي متأخر وأنا عم صلي، قمت بدي أخذ كرسي، أنا بستند على الكرسي جنبي، بسند إيدي حاطت الكرسي جنبي، عمال بهي إجا ما لقى محل، بده هي بده يشيل الكرسي، قمت دفرت له إياه، لبين ما دفرت له إياه بإيدي مشان ياخده، قمت روحت علي الركوع. ركوع الإمام، كان ركع الإمام وطلع لبين ما أعطيته الكرسي أنا بإيدي. إيه. بعد ما خلصنا ما لحقت، خلصنا التراويح قمت عدت العشاء أنا.
إيه. ليش ما جبت ركعة يا أخوي محمد؟
ما في، لأنه ما في مجال، لأنه رأسا عم بيخلص هي وبيبدأ بالتراويح.
أي لكن أنت قصدك الآن في صلاة العشاء الكلام هذا؟
أيوة في صلاة العشاء.
وكبرت انت ساعتها وبعدين تصرفت في الكرسي ولا قبل ما تكبر؟
لا قبل ما تكبر. ايه؟ تصرفت بالكرسي هيك دفرته لجنبي مشان ياخده.
ايوه.
ايه جيت بدي اركع ما ولا الامام قال الله اكبر.
وانت كبرت تكبيرة الاحرام؟
ايه كبرت طبعا.
طيب يا محمد تسمع الجواب.
الله يخليك يا شيخ.
مرحبا مرحبا.
الله يخليك. في سؤال تاني.
اي تفضل تفضل.
في عن الرسول حسن مبارك كمان من يومين. انسان انا الدشداشة طويل الكم. يكفوا انا شوي. بيقول لي واحد انه في حديث عن الرسول انه ما بيجوز هاي كف الثوب. بالصلاة صحيح هذا؟
ان شاء الله يا محمد.
طيب شيخي في سؤال ثالث لو سمحت.
اي تفضل.
هذا والله كنت ما بدي اساله الا يعني بيني وبينك.
طيب خلي بيني وبينك احسن.
شلون بدي كيف بدي اتصل فيه؟
يعطونك الرقم ان شاء الله يكون افضل احسن.
والله
لا لا ياخذون الان منك الرقم ان شاء الله ويعطونك اياه في الكنترول. اهلا وسهلا. او رقم الواتساب هذا اللي امامك الان ارسل لي على الواتساب ما دام السؤال خاص وان شاء الله اجاوبك. ابشر.
لا هو مو خاص بس لانه يعني ما بدي اقول لك مين اللي فتالي بس اكثر ما في.
طيب تفضل تفضل.
طيب هي في سنه العشاء.
اي
شيخ.
اي
في واحد سالناه مشان سنه العشاء انا بدي اساله انه انا قبل هالمره سالتك.
أي.
انه قلت لي بتقضيها بعد الوتر.
ايه
سألت واحد عمال انا قلت هلا ما في وتر بالتراويح لانه في قيام ليل.
صحيح.
ايه اذا صليتها بعد التراويح مباشرة. هي هي قضاء تعد ولا شو اسمه؟
ان شاء الله ان شاء الله.
هي شغلة عمال بقول له عم يعمل لي الشيخ يعمل لي سنة عشاء ما في. قلت له يا شيخ سنه هي مؤكده.
ايه.
بعدين هي من رواتب 12.
صحيح.
كيف ما في؟ قال لي ما في ابدا سنه عشاء. في كلياته من بعد العشاء والاخر كله نفل هذا.
اي ان شاء الله اخوي محمد ابشر ان شاء الله يمكن في لبس الكلام. ابشر.
تفضل
ان شاء الله. ام محمد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا اختي.
الله يجزيكم خير إن شاء الله على هذا البرنامج.
آمين.
سؤالين يا شيخ. السؤال الأول أنا اشتريت زكاة الفطر اللي هو الرز لي وللخدامة اشتريته الحين يعني أمس يعني اشتريته فبأخرجه إن شاء الله في 28 أو 29 من الشهر بإذن الله. فهل هذا جائز؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني رجل جامع امرأته ليل في الليل في رمضان واكتشفت إن فيها بداية الدورة فهل عليهم شيء؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا أختي. أم سيف.
السلام عليكم شيخ.
أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي ثلاثة أسئلة. بالنسبة للسؤال الأول أنا أجريت عملية في بداية رمضان يعني كنت صايمة 6 أيام رمضان وأجريت العملية وهسه رجعت وراء هاي الفترة فطرت طبعا وراء العملية وهسه رجعت دا أصوم فهل يعني أطعم يعني هاي الأيام المضت أطعم عنها لو شنو أقضي هذه أنا ناوية طبعا أقضيها إن شاء الله وراء رمضان
إن شاء الله
فهل أطعم عن هذه الأيام الفطرتها
إن شاء الله. سؤال الثاني
بالنسبة للسؤال الأول الثاني يا شيخ إذا واحد يريد ينطي صدقة أكو عائلتين وحدة معدمة ولكنها ليست من الأقارب والعائلة الثانية يعني شايلة نفسها حالتها جيدة ولكن من الأقارب فأيهما أفضل إعطاء الصدقة يعني لهذه العائلة الثالث يا شيخ بالنسبة لسجدة التلاوة هل يعني يجوز واحد يسجدها بدون غطاء على الرأس يعني بدون حجاب وبدون استقبال القبلة يا شيخ
هاي
الأسئلة مع جزيل الشكر يا شيخ.
مرحبا مرحبا
جزيل.
مرحبا. ها تفضل أبو صالح.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا سمعت في أحد المشايخ يقول أن ركعة في رمضان تعدل 70 ركعة في غير رمضان.
هذا
صحيح ولا لا؟
إن شاء الله. أبشر أبو صالح.
في قول الله الكريم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس إن الله يحب المحسنين. كيف يعني نوظف الآية هذه في حياتنا العملية الحين الناس الحين ما يبون الواحد الطيب ولا اللي يسامح يبون واحد العتر واللي ما احنا عارفين شلون يعني يا شيخ
طيب طيب أبشر يا أبو صالح تسمع الجواب بحول الله. أم محمد من اليمن.
أيوة
تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بلد تهيب رب ابنه واني وصلت الخبر لعند ابو.
ايش
بلد تهيب رب ابنه.
ما اسمعك يا ام محمد.
وباك بلد تهيب رب ابنه.
ام محمد.
ايوه
اختي الصوت رديء ما اسمعك من عندك الصوت يعني حاولي اعيد السؤال من جديد وارفعي صوتك.
الو
ايوه
انا كلمت اخي ان مرته ضرب ابنه.
كلمت اخوك ايش؟
ان مرته اخي ضرب ابنها.
امرأة اخوك ضربتك؟
ضرب ابني.
ايوه
واني كلمت اخي يعني قلنا نكون نكلمه بأي حاجة تحصل.
أها.
يعني هل هذا
أخوك موجود ولا مسافر؟
لا ما أعلمش بالسعودية.
مسافر ها؟
أيوة.
طيب أبشر يا محمد. عندك سؤال آخر؟
السؤال آخر يا محمد.
والله الصوت مش واضح يا أخت الفاضل. طيب أخت الفاضل أم محمد شوفي فيه رقم الواتساب ابعثي على الواتساب إن شاء الله وأنا بجاوبك بحول الله. طيب أكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع. عندي لبنى من المغرب سألت مجموعة أسئلة تقول بأن زوجها يؤذن في مسجد ولكن هذا المسجد ما تقام فيه صلاة الجمعة ويضطر أنه يذهب إلى مسجد آخر. تقول ما الحكم؟ لبنى بارك الله فيك ورضي الله عنك وأصلح الله لك النية والذرية وبارك الله في زوجك. تعرفين أخت الفاضل نحن في زمن كورونا والآن في بعض الدول إلى الآن ما سمحت في المساجد لا جمعة ولا جماعة، وفي بعض الدول سمحت في صلاة الجماعة ولم تسمح في صلاة الجمعة، وفي بعض الدول سمحت بصلاة الجمعة في مساجد خاصة، بمعنى أنه ما يعمم في جميع المساجد. فما دام أن زوجك بارك الله فيه موظف يعني له مرتب من وزارة الأوقاف من الجهة المشرفة على المساجد وتلزمه بالأذان، نعم يذهب فيؤذن ثم يخرج إلى المسجد الذي تقام فيه صلاة الجمعة فيقيم شعيرة الأذان في هذا المسجد استجابة للجهة المشرفة على المسجد التي أمرته بأن يؤذن، فيؤذن ثم ينصرف إلى المسجد الآخر إذا كان قريبا له حيث أنه يعني يستطيع إدراك الوقت هناك، يذهب إلى ذاك المسجد ويصلي فيه بارك الله فيك وله الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. لبنى تقول بأنها يعني في صلاة العشاء صلت ركعتين وفي التشهد الأول سلمت نسيانا، تقول رجعت وأتيت بركعتين وسجدت للسهو قبل السلام، ما حكم صلاتي؟ صلاتك صحيحة بارك الله فيك. هذا هو الفعل الصحيح، أي إنسان يسلم الركعتين في رباعية أو ثلاثية مثل صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم يتذكر يجب عليه أن يقوم مباشرة ويكمل صلاة، لا أن يعيد صلاته مثل ما يفعل بعض الناس يعيد الصلاة من جديد، هذا غلط. اللي فعلته يا لبنى هو الصح، أنك قمت وأكملت صلاتك وسجدت قبل السلام لأنه حصل عندك نقص في الصلاة. لبنى تقول عندهم يعني ما شجر الزيتون تقول على نصفين، نصف نعصره ونصف نبيعه في شجره، ما الحكم الشرعي في ذلك؟ أختي الفاضلة يعني تفصل عن الزكاة. أختي الفاضلة يعني بالنسبة لي هذا الشجر ما يحصل سواء من بيعه بيع زيته معصورا وبيع الزيتون في الشجر بمثل هذه الطريقة وهذا متعارف عندكم، تزكون المبالغ اللي تستلمونها وتخرجون نصف العشر بارك الله فيك، تخرجون نصف العشر لأن هذه من عروض التجارة، هذه من عروض التجارة، أنتم الآن هي تجارتكم في هذا. بارك الله فيك ورضي عنك. أبو إبراهيم من عجمان سأل مجموعة أسئلة. في سؤال الأول يقول: ما حكم تخصيص جدول للعبادات في 27 رمضان؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، طبعا أولا لابد أن نعلم بأن ليلة القدر مما أخفاها الله عز وجل، وهي في العشر الأخير من رمضان، في العشر الأواخر من رمضان، وهذا هو القول الراجح على أن في العشر الأواخر من رمضان. الأمر الثاني، ليلة القدر هي في الأوتار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فاحتمال تكون في ليلة 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29. الأمر الثالث، الجزم على أن ليلة القدر في هي ليلة 27 هذا محل نظر، وإن كان قال به بعض العلماء وهو مذهب لبعض الصحابة، لكن هذا محل نظر، لأن الأحاديث التي بين أيدينا تشير إلى أن ليلة القدر يعني مما أخفاها الله عز وجل، والقول أيضا المحقق في هذا أنها تنتقل وليس ثابت، أنها تنتقل وليس ثابت، فيأتي الشخص فيصنع جدول لهذه الليلة دون بقية الليالي مثلا، لا شك بأنه خصص ليلة لم يرد الشرع بتخصيصها. المسألة الأخرى بالنسبة لهذا الفعل، هل فعله أحد من، هل فعله النبي عليه الصلاة والسلام، هل فعله الصحابة؟ لا، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، فما خصص ليلة 27 ولا ليلة 21، وإنما العشر الأخير من رمضان كان يجتهد فيها ما لا يجتهد في العشرين الأول من رمضان. ولذلك على الناس أن لا يكونوا انتقائيين، أن لا يكونوا مزاجيين، يعني بعض الناس الآن يجي ليلة 27 فقط يكون مفرط ومتساهل ومتكاسل ويعتقد جزما أن هذه ليلة القدر، يعني أين الدليل؟ من الذي أخبرك؟ من الذي قال لك؟ عموما يعني المسلم الذي فعلا همته عالية يجتهد في العشر الأواخر من رمضان وسيدرك ليلة القدر بإذن الله جل وعلا. أبو إبراهيم يسأل يقول: هل من يصلي التراويح في مسجد ثم يذهب إلى مسجد آخر يصلي فيه القيام، هل ينال أجر الوارد في الحديث؟ الجواب نعم، الجواب نعم، لأنه بالمجزوم سينصرف مع أحد الإمامين، بالمجزوم سينصرف مع أحد الإمامين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة، أو كتب له قيام ليلة، وهو في الأولى إن انصرف قبل وتر الإمام سيدرك صلاة الليل الثانية ويصليها مع الإمام كاملة. أهم شيء عليه أن يدرك الصلاة من أولها حتى يكون يصدق عليه بأنه قام الليل مع الإمام. أبو إبراهيم يسأل يقول: هل من رأى في المنام ليلة القدر هل يبشر بها الناس أم يسكت أم ماذا؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة لليلة القدر سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن علامات ليلة القدر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يسأل بعض أصحابه، فيتحصل لنا من مجموع الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن ليلة القدر يمكن أن ترى بالرؤية البصرية وبالرؤية المنامية. أما بالرؤية البصرية فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن ليلة القدر بأنها ليلة باردة بلجة فيها سكون وهدوء، لا يضرب فيها بنجم، هذه من الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا تشرق الشمس في صبيحتها كالطست لا شعاع لها، كالطست لا شعاع لها، يعني لما تطلع الشمس وتظهر وترتفع يستطيع الإنسان أن يراها من دون يعني ما يعني يراها من دون أن يكون لها شعاع، بحيث يراها مباشرة. هذا ما يتعلق بالرؤية البصرية، وهذه هي العلامات التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام. أما الرؤية المنامية فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل أصحابه عن رؤيا ليلة القدر، فكانوا يخبرون النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يقول كأن يقول عليه الصلاة والسلام: أرى رؤياكم تواطأت على أنها في العشر وفي الأوتار، فيشير النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن الرؤى أحيانا تتواطأ ويمكن أن يرى الإنسان ليلة القدر. لكن بالنسبة للرؤى والأحلام لا يجزم بها، لأنه لا يمكن أن يبنى عليه حكم شرعي، لا يبنى عليه حكم شرعي. ولذلك أرى يا أخي الفاضل بأن الإنسان إذا رأى مثلا علامات ليلة القدر مثلا يحتفظ بها لنفسه ولا يخبر بها أحد، حتى لا يكون سبب من أسباب كسل الناس أو ترك الناس لبقية أيام الشهر، ويحتفظ بهذا لنفسه إن كانت الرؤية واضحة المعالم. وقد لا تكون رؤية وإنما تكون حلم، لأن الشيطان قد يدخل على الإنسان ويلبس عليه ويقول له هذه ليلة القدر التي مضت أو هذه الليلة اللي القادمة، ويجعله يجتهد فيها حتى يترك غيرها من الليالي التي قد تكون فيها ليلة القدر. طيب، عندي فاصل قصير أذهب إليه ثم أعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. الأخ أبو إبراهيم من عجمان في سؤاله الرابع يسأل، يقول بالنسبة لأذكار بعد صلاة العشاء، يقول الآن الإمام بمجرد أن ينتهي من صلاة العشاء يقوم يأتي بصلاة التراويح، يقول هل تقال بعد صلاة التراويح؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة للأذكار التي بعد الصلوات المكتوبات، هذه من سنن الصلوات المكتوبات، وتقال بعد الصلوات المكتوبات، تقال بعد الصلوات المكتوبات، وتفوت بفوات محلها، بمعنى أن الإنسان إذا أتى بصلاة بعدها فات وقت هذه الأذكار، هذا الذي يظهر. وهذه هي الأحاديث، والأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام كلها تشير إلى هذا، إلى هذا المعنى، ولذلك ما في حاجة إلى قضائها لفوات محلها. بارك الله فيك. أبو إبراهيم يسأل عن تفسير قول الله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، يقول إذا حصل مثلا شجار بين اثنين أو شيء، هل هذا يعني بأن هذه ليست ليلة القدر لأنه ليس فيها سلام؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، أولا في قول الله عز وجل سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني هذه الليلة ليلة القدر سلام، بمعنى لا شرور فيها ولا يتسلط الشيطان فيها على الناس، وذلك لكثرة الملائكة، فالملائكة في هذه الليلة تنزل وتطلع، ولذلك ربنا جل وعلا قال إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، الروح هنا جبريل، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، ولذلك ليلة سلام. ووجود بعض الإشكالات وبعض التلاحي وبعض الشجار هذا لا يعني أن هذه الليلة ينتفي عنها السلام، لا، هذا يحصل، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم لما أري النبي عليه الصلاة والسلام ليلة القدر قال أريت أني أسجد في طين وماء، وأخبر بها وأوحى الله إليه بأن هذه هي الليلة، تلاحى رجلان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فخرج إليهما ليصلح بينهما فأنسيها. وهذا يقول العلماء من شؤم التلاحي ومن شؤم الملاحاة والشجار وشيء من هذا القبيل أن يذهب البركة، لكن لله حكمة في ذلك حينما أخفاه حتى يجتهد العباد في طاعة الله سبحانه وتعالى. أم هدى من أبوظبي بارك الله فيها تقول بالنسبة لزكاة المال وزكاة الفطر ممكن يعطيها الإنسان لشخص واحد؟ الجواب نعم، إذا كان شخص فقير معدم ما يملك شيء وأعطيتيه زكاة المال وزكاة الفطر تؤجرين، ما دام أن وصف الفقر باقي عنده، ما دام أن وصف الفقر باقي عنده. أما إذا أعطيتيه زكاة المال فاغتنى، الآن أعطيتيه مبلغ مثلا أفترض 5000 مثلا أو 10000، أصبح غني، يعني أصبح في يعني انتقل من الفقر إلى الاكتفاء، هذا هو الذي يخرج زكاة الفطر، يخرج زكاة الفطر. أما إذا كان لا تعطينا 500 درهم ولا 1000 درهم وش تسوي؟ هذا ما تسوي شيء، فأيضا تعطينا من زكاة فطرك. أم هدى تسأل تقول إذا شك الإنسان المصلي في صلاة العصر مثلا هل صلى 3 ركعات أو 4، تقول يعني قمت وجبت ركعة وسجدت للسهو قبل السلام، هل فعلي صحيح؟ الجواب نعم، فعلك صحيح بارك الله فيك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى 3 أم 4 فليبني على ما استيقن. اليقين ما هو؟ 3. أي إنسان الآن يشك في صلاته يقول ما أدري هذه الركعة 3 ولا 4، اليقين وين؟ 3. اليقين 3، يجيب ركعة 4 ويسجد قبل السلام أو بعد السلام، وفي الصورة اللي ذكرتيها
السجود يكون قبل السلام. أم هدى تقول أنا حطيت حنة على رأسي ولما جيت أتوضأ مسحت على رأسي يعني من فوق الحنة، هل وضوئي صحيح؟ الجواب نعم، الجواب نعم. بالنسبة للمرأة التي تضع الحنة على رأسها وإذا أرادت أن تمسح على يعني رأسها تزيح البلاستيك أو الخمار أو أي شيء وتمسح بالطريقة هذه على رأسها. أما إذا كانت المرأة قد وضعت شيء على رأسها حتى لا يعني مثلا تفسد الحنة، ما يأتيها ماء أو شيء من هذا القبيل، ولبست، لابد أن تكون قد لبست على طهارة حتى تمسح على الخمار. فبعض النساء تضع الحنة، نقول لها توضئي أولا، توضئي أولا ثم ضعي الحنة. وضعي، بعضهم يحطون البلاستيك، يحطون مثلا الغطاء الرأس مثلا، تقول أبغى مثلا يوم كامل حتى تأخذ الحنة حظها من الشعر مثلا، أو الشعر يأخذ حقه من الحنة. نقول يجوز لك أن تمسحي فوق البلاستيك أو فوق الخمار، بس تكونين قد توضأت قبل، بارك الله في الجميع. وإذا أبيتي تمسحين على الشعر يعني على الحنة. أم محمد من العراق تقول زميلة كلفتها تسألنا في البرنامج بأن يعني صديقتها طلبت منها الزكاة لتبني غرفة وشيء من هذا القبيل، تقول يعني محتاجة. تقول أنا تقول زميلتها هذه بأنها مريضة وسألت الله عز وجل يعني أن يكتب لها الشفاء والعافية، فاختلط عليها الأمر، يعني قالت كأني أنا يعني حصل أني دفعت صدقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال داووا مرضاكم بالصدقة. فتقول الآن يعني هي في تردد ولا عندها القدرة في قضية أنها تعيد الزكاة. أم محمد بارك الله فيك وبارك الله فيها، طمنيها طمنيها، ما في حاجة إلى الوسواس وإلى الشك وإلى التردد، زكاتها ولله الحمد على ما هي عليه. ولو افترضنا دفعت زكاتها إلى هذه المرأة ثم قالت اللهم يا رب أسألك أن تعافيني وأن ترفع البلاء عني، ما فيها بأس، ما فيها بأس. وفي المقابل يعني المرأة الفقيرة هذه صديقتها يعني من الأدب أن تدعو الله لها ولا تطلب، هي اللي تدعو لها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاءه رجل بالصدقة يعني بالزكاة يقول اللهم صل على آل بني أوفى، اللهم صل على فلان، يدعو لهم عليه الصلاة والسلام. فلذلك الفقير طبيعي، طبيعي الفقير يلهج لسانه بالدعاء للمتصدق للمزكي. أما هي حتى لو قالت ما عندها مشكلة، ما عندها مشكلة، سألت الله عز وجل لما دفعت هذه العبادة يعني دفعت الزكاة وهي عبادة ما عليها شيء ولله الحمد والمنة. أم محمد طبعا من العراق هي تقول سبق أنها سألتني فيما يتعلق بأذكار الصباح والمساء، وأنا تذكرت الآن سؤالها. تقول أنا كنت أذكر في الليل أذكار المساء، والحمد لله الآن التزمت أذكار المساء من بعد صلاة العصر. تقول أنا أحب أذكر الله عز وجل، فما الذي أفعله بالليل؟ أم محمد بارك الله فيك وزادك الله هدى وتقى، تقبل الله منك. أخت الفاضلة، الأذكار ليس لها وقت، عندنا الأذكار المطلقة، الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، قل جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ويقول نصوص كثيرة حتى في أضيق الأوقات الله عز وجل يأمر عباده بأن يذكروه، فإذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، في المعارك وفي القتال الله عز وجل يقول لعباده فاذكروا الله كثيرا، بمعنى الإنسان لا ينسى ذكر الله. وزكريا عليه السلام لما بشره الله عز وجل بيحيى قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار كثيرا. ولذلك أخت الفاضلة ما ينبغي لنا أن نقول والله طيب في الليل شو أسوي، اذكر الله في الليل. طيب كيف أذكر الله عز وجل؟ لا إله إلا الله، هذا ذكر أعظم الذكر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، أيضا مثلا سبحان الله مثلا مئات المرات، الحمد لله مئات المرات، الله أكبر مئات المرات، لا حول ولا قوة إلا بالله مئات المرات. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أذكار كثيرة، الأذكار كثيرة، وكل كل تسبيحة وكل تحميدة وكل كذا غرس لك في الجنة. والذكر سبحان الله سبب من أسباب انشراح الصدور، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذكر من أعظم العبادات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابه ويضربوا رقابكم. قال الصحابة بلى يا رسول الله، قال ذكر الله، ذكر الله. ولذلك سهل الله الذكر، حتى القرآن قال جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وعندك الله يبارك فيك أدعية الليل، سور الليل، ولا عندك قراءة سورة تبارك تقرأينها، عندك آية الكرسي، هذه من قرأها في ليلة لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. عندك قراءة سورة الإسراء، قراءة سورة غافر، قراءة السجدة، قراءة الحديد، قراءة قل يا أيها الكافرون عند النوم، قراءة قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، يعني شيء في الليل وشيء عند النوم. قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه تكفيه الشرور كلها بإذن الله. وهي تبدأ من قوله جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى آخر سورة البقرة. بارك الله فيك يا أم محمد. أم محمد أيضا تقول أنا سألت على مسألة المسعى على الجوارب واختلط علي أمر. تقول الحمد لله استفدت الآن. يعني تقول أحيانا قضية لبس الجوارب وكذا، يعني هل مثلا في شروط معينة، هل إذا أردت أن أخرج شيء من هذا القبيل؟ أختي الفاضلة أم محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، المسعى على الجوربين، المسعى على الجوربين هذا مما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك هي رخصة ترخص الله عز وجل بها على عباده، فاقبلوا رخصة الله. والمسعى على الجوربين الأحاديث فيه متواترة، بلغت حد التواتر ولله الحمد والمنة، المسعى على الخفين. والمسعى على الجوربين كذلك ثبت عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، المسعى على الخفين الأحاديث متواترة، المسعى على الجوربين أحاديث كثيرة آثار عن الصحابة يرفعونها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل صح أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الجوربين أيضا. طيب ما هي شروط المسعى على الجوربين؟ ذكر العلماء شروط، أولها اللبس على طهارة، إذا لبس الإنسان الجوربين على طهارة جاز له أن يمسح، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يكون محل الفرض مستورا بهذين الجوربين. ما هو محل الفرض؟ الكعبان أو الكعبين، العظمان الناتئان في أسفل الساق وفي أعلى القدم، يسمونها الجوزتين، يسمونها الكعبين، يعني بمعنى يكون الجورب قد غطى محل الفرض، قد غطى محل الفرض. الأمر الثالث في الراجح من أقوال أهل العلم أن الجورب الذي يمسح عليه يصدق أن يقال جورب، فإذا رآه الإنسان قال هذه جوارب. أما إذا كان ممزق مخرق بحيث أنه يظهر كثير من القدم، لا هذا ما يمسح عليه، وإنما يمسح على الجورب الذي يصدق إذا رآه الإنسان قال هذا جورب. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن من العلماء من يمنع المسعى على الجوارب حتى لو كان فيها خرق بسيط أو شق بسيط، وهذا غلط، هذا ما عليه دليل، لأن الأصل أصل مسألة المسعى قائم على التسهيل والتيسير، وعلى يعني على مسألة الترخيص للناس. ولذلك لو وجد جورب في مثلا خروق يسيرة أو شيء ما في بأس، تمسحين عليه ولله الحمد والمن. المسألة الأخرى يذكر العلماء شرط أن يكون صفيقا. ما معنى صفيق؟ يعني سميك. طيب كيف ضابط؟ قالوا أن ما ترى البشرة من ورائه، وهذا مسألة خلافية، صحيح الجمهور يقولون به، لكن هناك قول، وهذا القول حقيقة لما نجمعه مع الأحاديث وأيضا النظر إلى قواعد الشريعة ومقاصد الشريعة يظهر لنا ضعفه، بمعنى أن الجوارب الخفيفة مثل الجوارب النسائية هذه ما المانع أن تمسح ما دام أنها قد غطت محل الفرض؟ فلا يشترط قضية السماكة أن يكون سميك، فلو كان مثلا جورب لكن يشق على الإنسان ينزعه، حتى الجوارب النسائية أو الجوارب الخفيفة ما في بأس في المسح عليه. كذلك مسألة الوقت أخت الفاضل، فالوقت بالنسبة للمقيم يوم وليلة، وبالنسبة للمسافر 3 أيام بلياليها، فيوم وليلة، ويبدأ المسح من أول مسحة بعد حدث يبدأ المسح. بارك الله فيك، سواء في البيت وتطلعين تسافرين الأمر واحد، حتى في البيت. يمكن أشكل عليك أنا قلت بأن النبي عليه الصلاة والسلام المستقرئ لسيرته في التعامل مع المسح على الجوربين الخفين بأنه ما كان يلبس لقصد المسح وما كان يخلع لقصد الغسل، هذا المعنى. لكن لو شخص الآن متوضئ ولبس جوربين وقصده أنه يمسح عليهم، يقول والله أبغى أرتاح الجو بارد، ما في بأس، ما في بأس، يعني يصح، ما نقول يبطل، لكن أنا أتكلم كمنهج وسلوك في التعامل مع هذه المسألة. محمد من العين يقول يعني عندنا يعني يقول في الثمانينات يقول نسمع بعض المشايخ يقول الضحية الأضحية أعطوها الهلال أحمر وشيء، يقول بعدين قال لنا واحد لا لازم تضحي بنفسك وتقسمها وشيء، يقول شو يسوي بضحايانا السابقة؟ محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، ضحاياك السابقة على ما هي عليه وإن شاء الله مقبولة وعلى أجر، وما في داعي أنك تدخل نفسك في مثل هذه المتاهات والمسارب، وهذا كلام غير صحيح اللي قال لك بأن غير مقبولة أخطأ، أخطأ، ولا يجوز له أن يقول على الله مثل هذا الأمر ويتقول على الشريعة، ما يجوز. ضحاياك الحمد لله إن شاء الله سليمة، وللأحمر إن شاء الله موثوق فيهم، ويودون الضحايا إلى الفقراء والمساكين ويعطونك قسيمة، يقولوا لك هذه قسيمة ضحيتك ذبحناها، أو لا يعطونك ما دام وكلتهم وثقت فيهم، ما في داعي لمثل هذا الشك أبدا، اصرف بالك عنه وإن شاء الله ضحيتك مقبولة. الآن أنت لو في بيتك وفي ديرتك ها، وقلت الواحد تعال اذبح الضحية هذه، أو أنت ما شفت الضحية عطيت فلوس الواحد وقلت له رح اشتري الضحية واذبحها وقسمها على الفقراء والمساكين، ضحيتك مقبولة ولله الحمد وصحيحة، ما يلزم أنك لازم تشاهدها ولازم تقف عليها، هذا استحبها العلماء، يستحب للإنسان أن يشهد أضحيته، ويرون في هذا حديثا ضعيف الإسناد، حديث أم سلمة يقولون الإنسان يأكل منها من السنة. طيب لو ما أكل منها سنة، يعني ترك سنة، فضحيتك طيبة وإن شاء الله مقبولة، وحاول يعني حاول أنك لا تلغي مسألة أنك تذبح عندك، لأن بعض الناس أخوي محمد وش يسوي، ما عمره ذبح ضحية بنفسه، وما عمره عياله شافوا أنه يضحي، حتى العيال ينشؤون يصير الولد منه عمره من عياله عمره 20 ولا يعرف وش الضحية ولا يعرف وش زكاة الفطر. ولذلك التعليم بالقدوة بالفعل أكثر تأثير من القدوة بالقول، فعل واحد يأثر أكثر من 1000 مقالة. فلذلك أنا دائما أقول يعني أنت يا أخوي محمد سنة الجاية الضحية خلها في بيتك، جيب الجزار ولا أنت ذبحها، واجمع عيالك يشوفون الضحية، هذه شعيرة من شعائر الدين. زكاة الفطر حنا على آخر رمضان، زكاة الفطر خذ عيالك معك، روح الجمعية أو كلف الولد الكبير وقل خذ أخوانك ويشترون زكاة الفطر، يقولك وش زكاة الفطر هذه، تعلمه تقول زكاة الفطر هذه فرضها النبي عليه الصلاة والسلام، وخذوها ودوها الفقراء في بيت فلان والعامل الفلاني والكذا، لازم يتعلمون العيال. للأسف الشديد الآن كثير من الآباء عند إهمال أو عدم اهتمام وانتباه في هذه القضية، بعض الأولاد الآن عمره في العشرينات يقول والله ما أدري شو الأضحية، يسمع عن أضحية، ليش؟ لأنه ما شاف أبوه يذبحها، أبوه دائما مع الجمعيات، ليش؟ بيفتك منها، يقول ضحية توسخنا وضحية تكلفنا وتزعجنا، لا ما هي هذه شعيرة. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. زكاة الفطر اختبروا عيالكم الآن، تشاهدوني أنتم اختبروا عيالكم اليوم، اجلسوا مع عيالكم وقولوا مش زكاة الفطر كم مقدارها، اسألوا عيالكم كلهم البنين والبنات كم مقدار زكاة الفطر، ونوزعها لمن، ومن اللي يستحقها، وواجبة على من، الحين بعض الناس يعتقد زكاة الفطر بس على اللي يصوم، أولاده ما يطلع زكاة الفطر عنهم، وهذا غلط. زكاة الفطر واجب على كل مسلم، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى. ها اختبروا عيالكم، اسألوهم اسألوهم. بكرة البنت تتزوج وما تدري زكاة الفطر، والولد يتزوج وما يدوش زكاة الفطر، ويمكن يتركونها ويتركون الأضحية. ليش؟ لأن نحن أهملنا، نحن ما التفتنا لعيالنا، نحن فقط بس نريد الفكة مثل ما يقولون، فكة من زكاة الفطر وفكة من الضحية ما دام الجمعيات موجودة. طيب جزاهم الله خير الجمعيات، لكن أنت قم بدور مرة كذا ومرة كذا، سنة كذا وسنة كذا. بارك الله في الجميع. محمد أيضا يقول يعني بالنسبة لإخراج زكاة الفطر، يقول سمعت بأن هناك من يقول بأن إذا دخل العشر. محمد بارك الله فيك، بالنسبة لزكاة الفطر بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام وأوضحها أتم بيان وأكمل إيضاح. زكاة الفطر لها وقتان، وقت فضيلة وقت إجزاء. وقت الفضيلة قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، هذا وقت الفضيلة، ووقت الإجزاء قبل يوم العيد بيوم أو يومين كما في حديث ابن عمر. في بعض الفقهاء نظر بعيد عن الأثر، نظر مقاصدي، وذهب قال بأنها من أول العشر. لا بعد أزيدك، بعض الفقهاء يقول من أول رمضان، لكن هل كل قول معتبر؟ هل كل قول مثلا يذكر بالكتب مثلا يكون معتبر وصحيح؟ لا، ما كل قول. ولذلك نحن متعبدون بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وبالإجماع، وأيضا عندنا القياس الصحيح وعندنا كذا، لكن ما دام فيها نص، ها، والاجتهاد في محل النص كتارك العين لأجل القص، ما يترك الإنسان النص ويروح للاجتهاد. نصوص واضحة تخرج قبل يوم العيد بيوم أو يومين. أم محمد من السعودية تقول عندي مبلغ 8000 ريال، هل فيه الزكاة وهل بلغ النصاب؟ أم محمد بارك الله فيك، إذا حسبناه بالفضة نعم بلغ النصاب، إذا حسبناه بالفضة بلغ النصاب، لأن الفضة يضرب سعر جرام الفضة ب 595، وتقريبا جرام الفضة الآن ما يساوي شيء، تقريبا ريال أو ريال ونص مثلا، عفوا أو ريالين، ريالين ونص أو كذا بهذا الحد أو ثلاثة، ده بنفترض يعني لو مثلا 10 مثلا، لو افترضنا بأنه 10 كم بيصير؟ لا أعتقد أقل، افترضنا مثلا بأنه 3 سعر جرام الفضة 3 نضرب ب 595، تظهر النتيجة، تظهر النتيجة. أما إذا حسبنا بنصاب الذهب فلا، لأن الذهب الآن مرتفع وغالي، مرتفع وغالي. 8000 هذه لم تبلغ النصاب. تحبين تزكين، تقول والله أنا أحب أزكي وأرتاح مع الزكاة، زكيها بارك الله فيك. أم محمد من السعودية تقول هل يجوز للأب أن يوزع التركة في حياته بين أولاده بالتساوي؟ أم محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للتركة ما تستحق إلا بوفاة المورث، فإذا مات المورث استحق الورثة التركة. أما توزيع الأب أمواله، أما توزيع الأب أمواله في حياته فهذه تسمى هبة، ما تسمى تقسيم تركة، إنما هبة. طيب الهبة يعطي الجميع، يعطي الجميع. طيب كيف القسمة؟ القسمة على قسمة القرآن، فالراجح من قول أهل العلم، قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هناك قول بعض يذهب إليه بعض الفقهاء بأن يكون بالتساوي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، قالوا هذا العدل أن يعطيهم بالتساوي. لكن الذي يظهر والله أعلم، الراجح بأن الهبة تكون على قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا إذا استرضى الأب أولاده وقال لهم أنا بعطيكم بالتساوي ورضوا، رضوا ما في بأس ولله الحمد، بشرط أن لا ينسى الوالد زوجته اللي هي أمك مثلا. فبعض الآباء ينسى حرمته، ينسى أم عياله، يعطي الأولاد ويترك الحرمة، لا يعطيها أيضا، ممكن يعطيها من الثمن، يعطيها يهبها مثلا حتى لو زاد على الأولاد، لأن هذه هبة في الحياة ليس لها علاقة بالتركة. بارك الله فيك. محمد من أبو ظبي يقول أنا أسافر إلى المنطقة الغربية تقريبا 3 مرات، سافرت في رمضان، المسافة 150 كيلو، أفطرت في هذه الأيام، هل يعني فطري صحيح؟ محمد بارك الله فيك، أنت يصدق عليك أن يقال بأنك مسافر، 150 كيلو بإجماع العلماء على أن مسافة سفر هذه، ولذلك ما عليك شيء ولله الحمد، لقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، لكن بعد رمضان تسارع وتبادر إلى قضاء هذه الأيام الثلاثة. محمد يقول عندي أخ يبني بيت ودخله ضعيف، يقول ممكن أعطيه من الزكاة يشتري مكيفات؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة للمكيفات أصبحت الآن تقريبا في البيوت من الضروريات، خاصة في المناطق الحارة ومناطق الرطوبة ومناطق كذا، فإذا كان الشخص مثلا بنى بيت ونقص عليه المكيفات وما استطاع الشراء وما عنده قدرة على ذلك، يجوز أن تعطيه من الزكاة. محمد يقول عندنا يعني عمال في البيت نعطيهم من زكاة الفطر. نعم يا محمد بارك الله فيك، إذا كانوا فقراء أو مساكين. يمكن تستغرب من هذه الكلمة، لأنه يوجد من العمال والعاملات غير فقراء وغير مساكين، بعض الخدم ما يحتاج، هو الذي يدفع زكاة الفطر، فإذا كانوا فقراء أو محتاجين ما في بأس تعطونه من زكاة الفطر. أما إذا كانوا مقتدرين قادرين على دفع الزكاة زكاة الفطر، لا ما تعطونه، بارك الله فيك وتحققوا من هذا الأمر. أبو صالح من الكويت يقول يعني سمعت بعض العلماء يقول بأن قراءة القرآن في الليل أفضل من النهار، هل هذا الكلام صحيح؟ أبو صالح بارك الله فيك، هذا الكلام موجود وقال به جمع من أهل العلم، قالوا بأن قراءة القرآن في الليل أفضل من النهار، قالوا لأن الليل فيه السكون والهدوء، وهو القراءة فيه سبب من أسباب الخشوع، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن في الليل كثيرا ويقرأه في الصلاة صلوات ربي وسلامه عليه. فمن حيث كون الكلام منقول، نعم منقول وموجود، لكن هذا باعتبار أن الإنسان يكون في النهار في حال شغل وعمل وتعب، فيكون قراءة القرآن له في الليل أفضل. أما إذا كان الإنسان لا، قد يكون عمله في الليل وما عنده قدرة على قراءة القرآن مثلا، ما عنده وقت مثلا، يقرأ في النهار. وأحيانا بعض الناس يرى بأن هذه المسألة راجعة إلى ما فيه صلاح قلبه، يعني بعض النساء في البيوت تقول لا أنا أشوف قراءة القرآن في النهار أفضل، العيال في المدرسة وزوجها في الدوام وخلصت شغلها وعندها سكون وهدوء، وتقول أشوف أني أتأمل وأتدبر أفضل من الليل. الليل محل يعني تعب الأولاد وكذا وترتيبات وشيء من هذا القبيل. فأنا قصدي هي على حال يعني الشخص، على ما يصلح قلبه، بارك الله فيك. خلصنا أبو صالح، انتهى الوقت، باقي لك أسئلة أنت وبعد مجموعة من الإخوة والأخوات. إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على ما تبقى من الأسئلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.